إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود مرة أخرى إلى إتمام الحديث عن غزوة تبوك. تحدثنا عن غزوة تبوك أكثر من مرة. بدأنا الحديث عن هذه الغزوة، كيف بدأ الاستعداد لها، وكيف جيشت الجيوش وجمعت الأموال وأعد العدد والعدد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في 30,000 رجل، وهذه أول مرة يجتمع فيها هذا العدد الكبير من المسلمين، حيث بلغوا 30,000، وهو عدد بطبيعة الحال عدد ضخم بالنسبة للمسيرة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله طيلة هذه المدة، مدة 20 سنة من الدعوة إلى الله. لكن الدعوة آتت أكلها وآتت ثمرها بعد صلح الحديبية، بعد السنة 6 من الهجرة، يعني خلال 2 أو 3 سنوات دخل هذا الكم الهائل وهذا الجم الغفير من العرب في الإسلام، وذلك بعد فتح مكة بالذات كما سبق أن ذكرنا غير ما مر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كما سبق في هذا الجيش الكبير، وكانت أيام قيظ وأيام حرارة، الحرارة المفرطة، وأيام جفاف، والرحلة شاقة، والمسافة طويلة، والعدو ضخم، إنهم الروم وليسوا العرب، مما جعل بعض الناس يتقهقرون ويتخاذلون ويتخلفون ولا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قلة بطبيعة الحال. هناك قلة من المؤمنين تخلفوا وليس لهم عذر، وهناك جماعة من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو دأبهم وشأنهم. خرج صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الطويلة من المدينة متجها شمالا إلى الشام، سالكا طريقا وعرا، طريق صحراوي، يعني إنها أرض صحراء، أرض مقفرة، أرض كلها رمال ليس فيها مياه، والزاد كان قليل، وأيام كانت أيام الجفاف، مما جعل الامتحان صعبا والظروف يعني شديدة، مما ثبت من كان مؤمنا حقا من المهاجرين والأنصار ومن التحق بهما. خرج النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى الشام بعدما بلغه أن الروم يجمعون الجموع ويؤلبون ويجيشون الجيوش لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباغتهم وأن يغزوهم قبل أن يغزوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف الصعبة كما سبق أن ذكرنا، ولكن عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته ومعيته له وللمؤمنين معه، فمعجزات النبوة كانت مصاحبة له. ولذلك لما قل الزاد دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذوا ماء، أن يأتوا بماء فاضل لديهم، بما بقي لديهم من طعام، فجاء الواحد بحفنة من التمر، واحد بكسرة من الخبز، فدعا فيه صلى الله عليه وسلم فملئت الأوعية بالطعام. قل عندهم المال بل كاد أن يفقد، حتى كان الواحد ينحر جزوره وينحر جمله وهو الدابة التي يركب عليها، فيعصر كرشه ويشرب ماءه ويضع منه على صدره من شدة الحرارة المفرطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله لما قال أبو بكر: يا رسول الله، ادعو الله عز وجل، فإن ربك قد عودك خيرا فما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء حتى أمطرت السماء وملأ الناس الأوعية وشربوا وسقوا دوابهم، وكل هذا على مرأة ومسمع من الناس. فمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متعددة. واصل صلى الله عليه وسلم سيره كما سبق، ومر بديار ثمود وأمر الناس أن يسرعوا وأن لا يدخلوا إلى هذه الديار التي عذب أهلها وأنهم ظالمون، لا يدخلوها إلا باكين، فإن لم يكونوا باكين فلا يدخلوها حتى لا يصيبهم ما أصاب أولئك. صلى الله عليه وسلم حرك دبته ووضع الثوب على وجهه وأسرع صلوات ربي وسلامه عليه، ونهاهم عن أن يشربوا من هذه الأبار في ديار ثمود، وأن لا يعجنوا منها، وأن من عجنوه منها فلا يأكلوه، يطعموه الدواب، وأن يريقوا الأوعية، لأن هؤلاء قوم معذبون، قوم عذبهم الله سبحانه وتعالى، قوم يعني ثمود الذين أرسل الله إليهم نبيه صالح، وكانت معجزة صالح هي الناقة، ولذلك صلى الله عليه وسلم أذن لهم في أن يستقوا من بئر واحد، وهو البئر التي كانت ترده الناقة، البئر الذي كان يشرب منه الناقة. واصل النبي صلى الله عليه وسلم سيره، وصل إلى تبوك كما سبق، وأن الخروج كان في رجب كما سبق أن ذكرنا، وأن صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك وأقام هناك 20 يوما، صلى الله عليه وسلم كان يقصر في هذا السفر، وكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، فثبت التقصير عن صلى الله عليه وسلم، بل ثبت الجمع، أما التقصير في كل أسفاره ثابت، ثبت الجمع في هذه السفرة الطويلة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فكان بالنسبة للمسافر يجوز له أن يجمع، ويسن له ويتأكد له أن يقصر، فالصلاة في السفر أفضل، فالتقصير في السفر أفضل من الإتمام، بل من العلماء من ذهب إلى الوجوب، أما بالنسبة للجمع فهو مستحب وهو رخصة، فإن فعله الإنسان فذاك، وإلا فلا حرج، إذا أراد أن يصلي كل وقت في كل صلاة في وقتها فلا حرج على ولا يعاب عليه في ذلك، بل هذا هو الأصل، إنما الجمع هو رخصة، أما التقصير فهو سنة مؤكدة، ومن العلماء من قال بوجوبه. كما ثبت أيضا في هذه السفرة التيمم بالرمل، كما يقول ابن القيم رحمه الله، وخاصة الماء الزاد كان الماء كان قليل بطبيعة الحال، وباعتبار المنطقة منطقة صحراوية كلها رمال، فهذا يدل على أن، وهذا يرد على الشافعي الذين يقولون بأن التيمم لا يكون إلا بالتراب، بل إن التيمم يكون بالتراب وبالحجر وبالرمل وبكل ما صعد على وجه الأرض، كما هو صريح القرآن، فتيمموا صعيدا طيبا، صعيد الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من تراب وحجر ومدر وخشب وتراب، وكل ما صعد على وجه الأرض فيجوز التيمم به، إلا أنه الأفضل في ذلك كله هو التراب، لأن صلى الله عليه وسلم خصه وقال وتربتها طهورة في رواية، فقال العلماء إن هذا التنصيص على التراب يدل على الأفضلية ولا يدل على التخصيص، كما يقول الشافعي بأنه معنى ليس بلازم ولا واجب أن نتيمم بالتراب والتراب فقط، بل التراب أفضل ويجوز غيره مما صعد على وجه الأرض. كل هذه الأحكام ثبتت في غزوة تبوك. أيضا صلى الله عليه وسلم هو في تبوك الله عز وجل تفضل عليه وخصصه بخصائص ومزايا لم يعطيها لأحد من الأنبياء قبله، منها أنه صلوات ربي وسلامه عليه نصر بالرعب مسيرة شهر، نصر بالرعب مسيرة شهر، بينه وبين العدو مسيرة شهر، والعدو يخشاه ويرعبه ويخاف منه ولا يستطيع ولا يقدر على مواجهته، وهذه مما أعطى الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الروم كانوا، قيصر الروم كانوا يجمعون الجيوش ويجيشون الجيوش ويجمعون الجموع لأجل غزو فلما جاءوا إليهم واقتربوا منهم لم يحركوا ساكنا ولم يستطيعوا أن يقتربوا منهم، ما يدل على أن الله قد ألقى الرعب في قلوبهم. منها أيضا كما قلنا في الحديث في القصة في الحصة الماضية صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، في ليلة من ليالي استيقظ صلى الله عليه وسلم وقال أعطاني ربي في هذه الليلة خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، منها ما ذكرنا نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فعندها مسجده وطهوره، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. وبينا سابقا بأن الشفاعة العظمى يوم القيامة حين يكون الناس في صعيد واحد مجتمعين ينتظرون أن يفصل الله بينهم وأن يحكم بينهم، فيطول بهم المقام فيذهبون يتوسلون إلى الأنبياء بداية من آدم إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، وكل واحد يقول نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع، فيشفعه الله سبحانه وتعالى ويقبل شفاعته، مما يدل على أهمية هذا النبي وعلى خصوصيته وعلى مكانته عند ربه، وأنه سيد الخلق على الإطلاق، كما نطق بذلك وصح عنه في صحيح البخاري ومسلم أن صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ليس هذا مسألة فخر، وهذا ما هذا صريح بالواقع، لأن عادة أن الناس يتفاخرون ويذكرون الفضائل اللي عندهم أو الماشي عندهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا علاقة له بالفخر ولا بالاستعلاء، إنما هو تخصيص من الله عز وجل وفضل تفضل به على نبي هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما وهو يقصر الصلاة، وقلنا سابقا بأنه كان لم يجمع إقامة ولم يقرر أن كل مرة ينتظر أن يسافر، لذلك صلى الله عليه وسلم كان يهيئ أشياء ويقوم بها ويقوم بدعوات، أرسل خالد بن الوليد كما سبق إلى أكيدر دومة وجيء به أسيرا كما سبق أن ذكرنا، ولما سمعت القبائل المجاورة ومنها من هو داخل الشام سمعوا بمجيء صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش، وأن قيصر الروم كان في حمص في الشام ولم يحرك ساكنا، ولوا ظهورهم لقيصر واتجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت قبائل ومنهم من يعني صالحه، ومنهم من النصارى من صالحه كملك أيلة جاءه وصالحه وأعطاه الجزية، ومن القبائل العربية التي كانت تخضع رسميا للدولة الرومانية، فحينما علموا بمجيء صلى الله عليه وسلم إلى هنا وأن الروم رغم كثرة عددهم وعددهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا أحسوا بالراحة واتجهوا إلى الالتحام مع إخوانهم العرب، ودخل فيهم ودخل منهم في الإسلام، ودخل الإسلام منهم الكثير، ولذلك إن هذه الرحلة أو هذه الغزوة غزوة تبوك وإن لم يكن فيها مواجهة عسكرية وإنما كانت فيها فوائد سياسية بالتعبير الحديث، كانت فيها مصالح سياسية ومسائل إعلامية كبيرة، كانت فيه يعني تشهير وإعلان للإسلام، فانتشر الإسلام في تلك الناحية وعلم الناس به وبدأوا يميلون إلى الدخول فيه، ولم يعودوا يخشون الروم الذين كانوا يخضعون لهم ويعطونهم يعني يدفعون لهم الأموال والضرائب. ففي هذه الحال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك وهي متاخمة لحدود الشام، حينها تغيرت نظرات كثير من القبائل العربية الموجودة في الشمال. بعد هذه المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم عاد أدراجه إلى المدينة. احنا كنا وقفنا هنا كملنا الحديث الأداب، فالآن سيكون العودة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كما قلنا خرج في رجب وعاد إلى المدينة في رمضان وقضى 50 يوما في هذه الرحلة، 20 يوما مقيم في تبوك، و30 يوما هي مسافة الطريق يعني ذهابا وإيابا، يعني من المدينة إلى تبوك ومن تبوك إلى المدينة، يعني 15 يوم ديال الطريق حتى وصلوا إلى تبوك، ثم سيعود أيضا 15 يوما أخرى و20 يوما قضاه. ولذلك صلى الله عليه وسلم عاد في إلى المدينة وصل إليها في رمضان، وصل إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه في رمضان، فاستنفر الناس وأمرهم بالرحيل والعودة إلى المدينة، وهم على هذه الحال من الاطمئنان ومن السلامة، لم يلقوا عدوا ولم يعني يحصل أي شيء، فالعكس كما قلنا هو أنه حصلت عزة للإسلام وحصل يعني إعلان للإسلام، وكان فيه نجاح سياسي كبير من هذه الناحية، بحيث أن الناس كثير منهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا الإسلام، ومنهم من صالح النبي صلى الله عليه وسلم وعقد معه صلحا وكتب لهم كتابا بذلك. فالمهم أن الناس عادوا مسرورين مطمئنين بعدما كان الناس يتخوفون من لقاء الروم، وأن هؤلاء الروم من يستطيع أن يواجههم ومن يستطيع أن، فاطمأنت قلوب المؤمنين والحمد لله. إلا أن المنافقين والمرجفين والمخبلين كانوا موجودين للأسف في صفوف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها سنة الله، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكان هناك بعض المثبطين، هم قلة بطبيعة الحال لكنهم موجودين. المنافقون كما قلنا غير ما مرة أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر، هؤلاء هم المنافقون. يعني هناك مسلم وهناك كافر ويقولها صراحة لا يؤمن بالله ولا بالدار الآخرة، وهناك إنسان يقول هو مسلم ولكنه في باطنه وداخل أمره لا يؤمن بالله ولا بالدار الآخرة، هذا يسمى المنافق. فكان فيه بعض الناس من كان على هذه الشكل، بدليل أنه في تبوك احنا تكلمنا أعطينا بعض الأطراف، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضلت ناقته في الطريق، قال بعضهم يأتيه يقول يدعي أنه يأتيه الخبر من السماء ولا يعرف ناقته أين ذهبت. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من عند الله، وقال والله إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإني أعلم أنها في هذا الوادي قد حبستها شجرة بزمامها، فذهبوا فأتوني بها. فذهبوا فوجدوا الناقة يعني محبوسة بالحبل متاعها في شجرة فجاءوا بها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما تعالى هو الذي يعلمه وهو الذي يعلمه. أيضا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المطر أن تطلب الله تعالى السقيا وجاء المطر، وكان رجل منافق معروف عندهم، قالوا له سبحان الله يعني هل بقي شيء بعد هذا؟ دعا ربي يستجب له في الحين، واش كان شيء أخرى؟ قال لهم سحابة عابرة إنها لا تعمل القلوب، ولكن إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. من عميت بصيرته فلا يرى شيئا بطبيعة الحال ببصره، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. في تبوك بالذات هناك بعض المرجفين وبعض المنافقين بدأوا يستهزئون ويضحكون على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، فقال بعضهم ألا تنظروا إلى هؤلاء القراء الأكثر بطونا الأكثر كذبا، يستهزئون بالصحابة، هؤلاء يعني لا هم لهم إلا بطونهم وألسنتهم مجبولة على الكذب، يعني يكذبون ويأكلون، هدفهم هو الأكل والكذب. وقال بعضهم إن محمدا يعدنا بأن نفتح قصور الروم، ويظنون أن ملاقاة الروم هي مثل ملاقاة العرب، فيوشك أن نصبح غدا مكبلين في الأصفاد وفي السلاسل. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمار ألحق هؤلاء فقد احترقوا. فذهب عمار إليهم وجيء أبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كان على وشك الرحيل، على وشك العودة من تبوك، وقد ركب ناقته صلوات ربي وسلامه عليه. فجاءوا يعتذرون ويقول والله إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا كنا غير كنضحكوا، ما كنا شكين قصدوا الاستهزاء. ولك جاءت الآية الكريمة سورة التوبة، هي سورة الفاضحة تسمى، لأن فضحت المنافقين. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن، ولئن سألتهم يعني فيما قال ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا كنلعب وكنقضي الوقت ما كنا نقصد حاجة. فجاء الجواب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، لا ينفع العذر، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هم يستهزئون بالقرآن ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالمؤمنين، إذن ثم بعد ذلك يقول إنما كنا نخوض ونلعب، هل لعبوا يكون بآية الله؟ هل لعب يكون برسول الله؟ هل الاستهزاء يكون بالله سبحانه وتعالى؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. كان صلى الله عليه وسلم بدأ يمشي وأحد الرجال يعني يعتذر حتى إن الحجر يضرب رجله، وصلى الله عليه وسلم يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني من ينفعش العذر؟ هذا لا يقبل العذر. الكلام حل هذا استهزاء بالقرآن، استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقبل العذر أبدا، لأنه كفر بالله. إنما إما هو التوبة نعم أو الموت على الكفر. أما أن يعتذر الإنسان ويجد لكلامه تأويلا، هذا المعنى الاعتذار، أن يعتذر وأن يكون هناك تأويل لكلامه بحيث يعطى وجها يقبل البعد عن 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 الاستهزاء، فهذا لا يمكن. لا تعتذروا، لأن الاعتذار غير مقبول. قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى. إذا بقى مسألة التوبة، من أراد أن يتوب فباب التوبة مفتوح لكل الناس. إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فإذا عفى الله عن طائفة فلا بد أن تعذب طائفة لأنهم يستحقون التعذيب لأنهم مجرمون. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم عاد أدراجه إلى المدينة، وبينما هو في الطريق صلوات ربي وسلامه عليه، فمشكلة المنافقين مشكلة كبيرة، بينما هو في الطريق وصلوا إلى واد، وبجانب الواد عقبة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يمر أحد من العقبة، وإنما أمر الناس بأن يمروا في الوادي لأن المكان متسع. ثم صلى الله عليه وسلم مر بالعقبة معه حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر. عمار يقود الناقة وحذيفة يسوقها، يعني واحد من الأمام واحد من الوراء، واحد كيقود واحد كينده. ثم لما وصلنا صلى الله عليه وسلم الجيش كله أمر المنادي ينادي، الجيش تسلم لب النداء وصار في بطن الوادي. فبين صلى الله عليه وسلم في العقبة إذا بمجموعة من الناس جاءوا مسرعين ملثمين برواحلهم، أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن صلى الله عليه وسلم فقال لحذيفة وكان في يديه محجن اضرب بالمحجن في وجوههم. فبدأ حذيفة يضرب بالمحجن في وجوههم فتقهقروا، فقال فعاد حذيفة قال صلى الله عليه وسلم هل عرفت منهم أحد؟ قال لا، إنهم ملثمون، ولكن عرفت بعض الرواحل، بعض الرواحل. فقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة أم أعرفت ما يريد هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله ورسول أعلم ماذا يريد هؤلاء؟ قال هؤلاء يريدون أن يأتوا معي في العقبة ليرموا بي إلى الأسفل، يعني ليقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الهدف هؤلاء الخبثاء، يعني أرادوا أن يرموا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشاهق إلى بطن الوادي ويتخلصوا منه ويقتلوه. فلأصبحوا لا فرقة بينهم وبين ما فعل إخوانهم من اليهود حينما أرادوا أن يلقوا بصخرة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم ترى الذين نافقوا يقول إخوانهم الذين كفروا من الكتاب، يعني هم بعضهم من بعض. فكان هؤلاء صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنه كانوا بضعة عشر رجلا، يعني ما يزيد على عشرة، 14 أو 15. ومن الطريف أنه وقع ما يقع بين الناس، يعني خلاف بين حذيفة بن اليمن وبين بعض هؤلاء الذين كانوا يسمون أصحاب العقبة، ليس العقبة بيعة العقبة، يسمى بيعة العقبة أصحاب البيعة، أما هؤلاء أصحاب العقبة مجرد عن العقبة السيئة، يعني أصحاب السوء. وقع بينه وبين ما يقع بين الرجال، فقال له ذلك الرجل لحذيفة أتعلم كم عدد أصحاب العقبة، يعني الذين أرادوا أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، إنهم 14 فإن كنت منه ف15. قالوا هما 14 ولكن إذا كنت معهم رأوا 15. نعم، إذا كنت معهم، لأن حذيفة بن اليمن معروف أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على الإطلاق يعني في كل الأمور، لا في المنافقين. صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة قال له غدا في الصباح إن شاء الله سأخبرك بأسمائه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء هؤلاء، بأسمائهم وأسماء آبائهم، وأخبره صلى الله عليه وسلم أن 12 منهم أو أن 12 منهم هم منافقون في الدنيا والآخرة، لا يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وأن ثلاثة منهم يعني 15 المجموع، ثلاثة منهم هؤلاء تابوا إلى الله فتاب الله عز وجل عليهم، أما 12 فهم منافقون في الدنيا وفي الآخرة. وذلك المعروف أن حذيفة بن اليمن هو صاحب سر رسول صلى الله عليه وسلم في معرفة المنافقين، حتى إن الصحابة إذا توفي واحد، إن بعض منهم كان هو عرفهم ولكن الصحابة ما عرفهمش كلهم، لا زال أمرهم مختفيا، بعضهم ما معروفش، فكان إذا مات واحد من الناس وكان مشكوك فيه يقول انظروا هل سيصلي عليه حذيفة، فإذا صلى عليه حذيفة يقول تفضلوا هذا مش منافق، وإذا ما صلاش عليه حذيفة يقول هذا واحد من المنافقين، لأن المنافق يعني ما كيصليش على حذيفة، ما يعني كان رضي الله عنه حذيفة بن اليمان كان صلى الله عليه وسلم أسر إليه بهؤلاء المنافقين، أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله سبحانه وتعالى حفظه، وإلا فهو قد قضى على المسافات الطويلة من مكة إلى المدينة في الهجرة وليس معه أحد يحميه إلا الله سبحانه وتعالى، في خروجه هنا من تبوك إلى المدينة ومن المدينة إلى تبوك، وفي هذه العقبة بالذات ليس معه إلا رجلان، علم بأن المنافقين يعني ما يزيد على 10 كانوا بإمكانهم أن يتمكنوا من قتل الرسول، ولكن الله عز وجل يحفظه ويعصمه من الناس كما قال سبحانه إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، وقال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، فكان صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى حراسة، لما بعد ما نزلت هذه الآية قال الناس كل واحد يعني بعض الصحابة كانوا يخافوا يأسون يحرسون الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يكون له علم بهم خوفا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن لما نزلت الآية قال كل واحد يذهب إلى حال سبيله، فإن الله عز وجل حفظ نبيه صلوات ربي وسلامه وكفى المستهزئين وتخلص منهم، والله عز وجل يعني أهلكهم جميعا، والله يعصمك من الناس لا يستطيع أحد أن يمسه بأذن ألا مكره، الله تعالى حفظه خلاص حفظه الله لا يستطيع، هذه واحدة من معجزات النبوة، إنسان يظهر وحده في الجزيرة العربية بين قوم كلهم أعداء له، لاحظ يعني كلهم أعداء بما فيهم أقاربه بما فيهم عمه أبو لهب، كل الناس الأبيض والأسود ضده، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقضوا عليه، هذا إن دل على شيء فإن ما يدل على أن الله تعالى هو الذي حفظه وعصمه من كل سوء ومكروه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام واصل سيره حتى وصل إلى المدينة، فلما كان قريبا من المدينة بينها وبينها ساعة من النهار جاءه الخبر من السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يخرج من المدينة وكان على أهبة الاستعداد للسفر جاءه بعض الناس فقالوا له إننا بنينا مسجدا نريد أن تصلي لنا فيه حتى تحصل لنا البركة، ويأخذ مشروعية هذا المسجد بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وأنهم بنوا هذا المسجد لأصحاب العلة ولليلة المطيرة، يعني الناس اللي ضعاف والناس اللي مرض والناس اللي عندهم أفات، بالإضافة إذا كان المطر لا يستطيعون أن يأتوا للصلاة في مسجد قباء، ليس هذا المسجد ليس قريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مسجد في بني عامر في قريب مسجد قباء. من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وقالوا له هذه المقولة قال لهم إن على السفر، إحنا الآن خارج للسفر ما كاينش وقت، ولكن إن رجعنا إن شاء الله سنصلي لكم فيه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رجعنا غادي نصلي لكم في هذا المسجد. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وكان بينه وبين المدينة ساعة بالنهار قرب يدخل، فجاءه جبريل بالوحي بأن هذا المسجد ومسجد الضرار، وأن هذا المسجد لم يبنى على أسس من التقوى ورضوان من الله، وإنما بني للكفر وللتفرقة بين المؤمنين، وهو مرصد أو موئل أو وكر للمنافقين، يتخذون منه مكان للاجتماع ومكان للانطلاق للترصد والمكر والتآمر على الإسلام والمسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه بإحراق ما يسمى بهذا المسجد، رجلين من بني عامر بني عوف بني عامر من نفس المنطقة، فذهبوا إلى هناك وقاموا بإحراق هذا المسجد المزعوم على أصحابه وهم فيه، فلما سمعوا بالنار هربوا وخرجوا وسبوا في هذا المسجد. أن واحد من أهل المدينة من الأنصار من الخزرج اسمه أبو عامر الراهب، الذي كان تنصر وقرأ الكتاب وكان شريفا في قومه الخزرج، فلما جاء الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتشر الإسلام في المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع الناس حوله، امتلأ قلب هذا بالحقد والحسد، لأنه رأى أن الإسلام سلبه مكانته، كما حصل لابن سلول الذي كان قومه يصنعون له التاج ليضعه على رأسه، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع الناس حول نفسه وأصبح واحد من الناس، فحينها يعني نافق وترصد وتآمر، إلى أن كانت نتيجته كما سيأتي إن شاء الله الحديث عنه أن مات على نفاقه. إذن أبو عامر الراهب هذا حينما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع الناس عليه وجاءت غزوة بدر وانتصر فيها المسلمون، لم يتحمل أبو عامر الراهب هذا لم يتحمل هذا النصر، وحقد حقدا كبيرا على رسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فخرج هرب وذهب إلى مكة، وكان أحد الذين ألبوا قريش على المجيء لغزو المسلمين في المدينة، وكان في ذلك غزوة أحد، وتعلمون ما حصل في أحد من انكسار للمسلمين وابتلاء لهم، وكان أبو عامر هذا يحفر حفرا بين الصفين، وكان أحد الحفر سقط فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته وشج وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال أبو عامر الراهب هذا ما قاتل، يقول صلى الله عليه وسلم ما قاتلك أحد إلا قاتلتهم معك، إلا قاتلتك معهم، ما قاتلك أحد إلا قاتلتك معهم، يعني أي واحد يقتلك أنا معه. صلى الله عليه وسلم ولما في غزوة أحد جاء ودعا قومه وقال لهم أتعرفوني، عرف نفسه وقدم نفسه لهم، فقال له اخسأ يا عدو الله لا أنعم الله بك عينا يا عدو الله يا فاسق، فرجع ويقول إن قومي قد أصابهم بعدي مكروه، إن قومي يعني تغيروا وأصابهم سوء ولم يعودوا القوم الذي كنت أعرف. المهم أنه ظل بقي حربا على رسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين لفترات طويلة، فلما انتشر الإسلام في الجزيرة وجاء صلح الحديبية وفتحت مكة هرب إلى الروم وذهب إلى قيصر الروم، وكان أحد الذين يؤلبون قيصر الروم على غزو المسلمين في الجزيرة، وكتب إلى إخوانه من المنافقين في المدينة يطلب منهم أن يبنوا مرصدا ومكانا يسموه مسجدا ليكون محل الانطلاق، قال لهم أنا سآتي بالجيوش من الروم لإخراج محمد من المدينة، فلا بد من اتخاذ محض ومكان للاجتماع، ولوا سميه مسجد وأرادوا أن يأخذوا المشروعية من كونه مسجدا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فأخبر الله نبيه بهذا كله وبما يدبره هؤلاء المنافقون، وقام بإحراق هذا المكان، وأصبح مزبلة ومحل للقمامة فيما بعد، القمامة فيما بعد. وسبحان الله، يعني يقول بعد التابعين فترات طويلة مرت، قال فكان فيه جحر يخرج منه الدخان وفيه مزبلة. هذا المكان اللي كما سماه القرآن، سماه القرآن مسجد الضرار. فقال سبحانه في نفس السورة في سورة التوبة، قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. من هذا الذي حارب الله ورسوله من قبل؟ أبو عامر الراهب. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. آيات من الكتاب الحكيم تتحدث عن هذه الحالة، عن هذه المسجد ومن الذي قام ببنائها والهدف والغرض من هذه المسجد. والذين اتخذوا مسجدا درارا، وصفها الله بأن مسجدا مسجد للدرار، ليس الهدف منها هو الصلاة ولا عبادة الله، وإنما مسجد للإلحاق الضرر بمسجد قباء التي كان المسلمون جميعا يجتمعون فيها، فأرادوا أن يفرقوا كلمة المسلمين. وأن هذا المسجد هو مرصد لمن حارب الله ورسوله من قبل، وأن هذا المسجد ليس المقصود منه عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وإنما المقصود هو التآمر على الإسلام وعلى المسلمين. لأن المسجد الذي أسس على التقوى يكون الهدف منه عبادة الله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسجد ينبغي أن يقام على هذا الأساس، على أن يعبد الله سبحانه وتعالى فيه وحده، وأن تكون فيه طاعة الله وطاعة رسوله هي المهيمنة هي المسيطرة. هذا هو المسجد. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، يعني كفرا بالله ورسوله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يكون مرصد محل ترقب، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم بعد ذلك يكذبون ويقول وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله ما بغينا بهذا المكان إلا الخير، احنا بغينا بنواه للناس اللي هم ضعفة والناس اللي في أيام دي المطر وكذا وما إلى ذلك، والله عز وجل يفضحهم ويبين سرائرهم والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم إن الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المكان، قال لا تقم فيه أبدا، لا تصلي فيه أبدا. وبين الله تعالى أن المسجد الذي ينبغي أن يصلي فيه وأن يقوم فيه هو مسجد قباء الذي أسس من أول يوم لأجل طاعة الله، أسس على التقوى من الله، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أول يوم أسس صلى الله عليه وسلم حينما هاجر مكة إلى المدينة، أول ما مر ببني عوف حيث مسجد قباء فأسس هذا المسجد، فهذا المسجد أسس على تقوى من الله ورضوان، مسجد أسس من أول يوم لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى هذا المسجد رغم أن المسافة يعني 5 كيلومتر تقريبا ما بين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، فكان يذهب إليه ويذهب إليه كما في كل سبت، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في هذا المسجد تعدل عمرة، الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، وأن من السنة اللي مشى للمدينة وصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مسجد قباء ليصلي فيه ركعتين، هذا من السنة، وأن ذلك يعدل عمره، لأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم.
والله تعالى كما أثنى على هذا المسجد الذي أسس على التقوى أثنى على أهله المصلين فيه والقائمين عليه، فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الطهارة معروف، الطهارة الحسية هو النظافة من القدرات ومن النجاسة، ولكن أيضا طهارة أخرى وهي الطهارة المعنوية. فالطهارة المعنوية هي التوحيد، لأن الشرك نجاسة، إنما المشركون نجس، فهم هؤلاء طاهرون مطهرون، الطهارتين، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. الطهارة المعنوية ناس مؤمنون بالله، ناس موحدون، ناس مخلصون لله عز وجل في عملهم، هذه طهارة معنوية. ناس ينظفون بدنهم وثيابهم، وخاصة إذا أرادوا أن يصلوا، في رجال يحبون أن يتطهروا، والله عز وجل يحب المطهرين. ثم يبين الله عز وجل أنه لا مقارنة بين ما بناه هؤلاء وبين هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فقال: أمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أسس بنيانه على شفا جرف، تعرفون الجرف؟ يقول الجرف يكون في جانب الوادي، واللي كي يستعمل الجرف يوشك أن يقع في الوادي، وأن الجرف يكون آي إلى السقوط، وخاصة إذا جاء سيل من أسفل وأكلت المياه من تحت التراب. فكان أنا كنا كنشوفوها في الويدان، في الواد كيكون الحملة كتشوف الجرف قريب يطيح شوية، كتشوفه طاح. علاش؟ لأنه لم يبنى على أسس متينة، ليس له، ولذلك الأساس البناء لابد أن يكون له أساس، إذا ما كانش عنده الأساس يوشك أن ينهار. هكذا يصور الله تعالى هذا المكان: أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار هلك، فانهار، ولكن الانهيار ديال الهدفين ماشي في الأرض في نار جهنم. والمقصود شكون؟ واش المكان ولا أهله؟ أهله الذين بنوه لهذا الغرض الفاسد، هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. هذا البنيان يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه سبب رئيس في تمكين النفاق من قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، سيبقى هذا البنيان مصدر للشك والريبة وللنفاق، ولا يزيله إلا شيء واحد، وهو أن تقطع قلوبهم. وكيف تقطع قلوبهم؟ هو الموت، يعني إلا أن يموت. معنى أنه إذا ماتوا، مش معنى أنه النفاق مبقاش معهم، وإنما المعنى أن هذا النفاق سيبقى مصاحبا لهم إلى الموت. معنى أن هؤلاء كما قال حذيفة منافقون في الدنيا وفي الآخرة، كانت نشوى واحد منهم هؤلاء اللي كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي منهم في المدينة آخرون، ومنهم هذا أبو عامر الراهب، هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يموت غريبا طريضا، فكان الأمر كذلك، فمات في الشام غريب طريد مخذول. نعم. إذن فمشكلة المنافقين كما قلنا مشكلة كبيرة، وأنهم يعني كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، وأن الله تعالى أفضحهم أو فضحهم في هذه الصورة، صورة التوبة أو صورة الفاضحة، يعني ثم تصور الفاضحة، وأن الله تعالى كما نهى بعد هذه نزول هذه الآية أن يصلي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، نهاه أيضا أن يصلي على أحد منهم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. علاش؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. حتى إن أبي بن سلول بعد عودة صعد إلى المدينة مات ومرض، وكان عنده ابن صالح عبد الله بن عبد الله بن أبي، رجل طيب فاضل، فصلى الله عليه وسلم يراعي حالة هذا الولد، فذهب إليه يعوده وهو في الفراش الموت ما شاء الله، فقال صلى الله عليه وسلم:
ألم أنهك عن حب يهود؟ يعني السبب ديال لك النفاق ولا الحب ديال اليهود؟ ألم أنهك عن حب يهود وهو في فراش الموت؟ ماذا قال؟ قال له: وقد أبغضهم أسعد بن زرارة وما نفعه. أسعد بن زرارة كان يبغضهم حتى ومات، يعني ما حمتوش من الموت، يعني كأن الـ يعني المؤمن الموحد الصالح ما غاديش يموت. قالوا أسعدهم أبغضهم أسعد بن زرارة فمه، يعني واش نقع، يعني ما لا حول ولا قوة إلا بالله، طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهذا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ليش قالوا هذه المقولة، يدعوه إلى أن يستدرك وأن يوحد الله وأن يتوب، فهو ما فهم المراد، كأنه فهم بأن صلى الله عليه وسلم يقول له يعني البغض الحب ديالك لهؤلاء هو اللي غادي يجرك للموت، بينما هذا ليس مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لأن الموت والحياة بيد الله، كل الناس يموتون، لا يبقى أحد على وجه الأرض، كل من عليها فان. نعم، إذن لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولذلك العلماء تكلموا على هذه الآية واستفادوا من أحكام فقهية، منها على أنه ينبغي الحفاظ على الصلاة في المساجد المحافظة على الصلاة في المساجد العتيقة. لكن هناك مسجدان، مسجد قديم ومسجد جديد، أين نصلي؟ في المسجد العتيق، المسجد القديم الذي أسس على تقوى من الله ورضوان، لأن العلماء منعوا تعدد المساجد لغير الحاجة. لكن هناك مسجد وجو ناس أخرين يعملوا مسجد آخر، والمسجد الأول يعني لم يضق بالأولين، وإذا ضاق بهم وأمكن توسيعه فهذا مطلوب. فالإسلام يحرص على جمع الكلمة وعلى توحيد الصف. فلذلك العلماء يقولوا بأن حتى الجمعة يعني في المدن الكبرى يكون فيها يعني مساجد عتيقة ومساجد حادثة، أفضل الإنسان يمشي يصلي في المسجد العتيق، المسجد القديم. في كل مدينة حول بريطانيا عندنا مسجد يسمى المسجد الكبير، المسجد العتيق القديم، أفضل الصلاة في الأماكن القديمة. نعم يجوز تعدد المساجد إذا تعدد البنيان وتعدد العمران ولم يعد المسجد قادرا على استيعاب الناس وليس فيه مساحة لتوسعة المسجد، فنعم هذا أمر، لكن يبقى الحرص على الصلاة في المسجد العتيق الذي أسس على تقوى من الله ورضوان. كما تدل الآية أيضا على الحرص على الصلاة مع الصالحين، مع المتقين، مع المؤمنين، حتى الناس اللي يصلي معهم الإنسان يخسر الناس اللي غادي يصلي معهم، بقدر ما يكونوا الناس صالحين والناس طيبين والناس مخلصين والناس متقين إلا غادي يكون أنفع لهذه العبادة. وبالمناسبة أن الإمام أحمد رحمه الله يروي عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح صلى الصبح فقرأ بسورة الروم فأوهم في آية، فلما انصرف يعني لبس عليه في آية، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن يلبس علينا، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن أراد أن يصلي معنا فليحسن الوضوء. هذا إن دل على شيء يدل على أن من أسباب كمال العبادة وإتقانها والإتيان بها على الوجه الكامل المطلوب أن يكون هناك يعني ناس طيبين، أن يكون هناك ناس متطهرون، ناس يحسنون الطهارة ويحسنون العبادة، فالعبادة تكمل بالتعاون بين أفرادها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه في القرآن فقال له: منك إن بعض الناس ما مضينش مزيان. سبحان الله. ولذلك القرآن الكريم يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أنت أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال يحبون أن يتطهروا. في رواية أنهم كانوا سئل طهارتكم قالوا: نجمع بين الماء والتراب، يعني يستبرئون بالتراب ويستنجون به، يجمعون بالماء والتراب، ولكنه ليس بلازم. على كل حال فقلنا عن قريب أن الطهارة طهارتان: طهارة معنوية وطهارة حسية، وهم قد جمعوا بينها بشهادة القرآن، فهم ناس طيبون صالحون، مسجدهم أسس على التقوى وأناس طيبون، فأولئك الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على مصاحبتهم وعلى الصلاة معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه
وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.